مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأحوال والأعمال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء الثاني والسبعين بعد المئة الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، ولازلنا مع آيات الحج المباركة. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بعد ذلك يأمر الحق تبارك وتعالى بذكره مرة رابعة، ويا للعجب، يأمر الله جل وعلا بالذكر في ثنايا آيات الحج وفي ثنايا هذا النسك العظيم أربع مرات، فيقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الإمام القرطبي رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام منى، هي أيام رمي الجمار. لا خلاف بين أهل العلم أن الأيام المعدودات التي أمر الله عز وجل فيها بذكره في قوله واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فاليوم العاشر هو يوم النحر، ويوم التاسع هو يوم عرفة، ويوم النحر هو يوم عيد الأضحى، هو يوم عيد الأضحى. أما أيام التشريق تبدأ من الحادي عشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة. واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق، هي أيام منى، هي أيام رمي الجمار. فالله جل وعلا يأمر عباده أن يكثروا من ذكره سبحانه وتعالى في هذه الأيام. وفي صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وكأن الغاية كما بينت في اللقاء الماضي، وكأن الغاية من كل نسك، وكأن الغاية من كل طاعة وعبادة هي إقامة ذكر الله جل وعلا. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، فسمت السعي طوافا أيضا، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل علاه. وقضية الذكر كما بينت قضية عظيمة وقضية جليلة، فالمراد أن نذكر الله سبحانه وأن نقيم ذكره جل وعلا بكل طاعة وعبادة. ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. وأمرنا سبحانه وتعالى أن نكثر ذكره وأن نداوم على ذكره في كل الطاعات وبعد كل المناسك والعبادات حتى بعد الصلاة، مع أنها ما أقيمت إلا لذكر الله، ومع ذلك قال سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة، وهي صلاة الجمعة في الآية، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، إلى آخر الآيات التي بيناها في اللقاء الماضي. ثم بعد ذلك يخفف الله جل وعلا على هذه الأمة الميمونة المرحومة المباركة، فيقول سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أي من تعجل في يومين، أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه. ومن تأخر في منى وبقي فيها إلى اليوم الثالث فرمى الجمرات الثلاث ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثالث فلا إثم عليه. فالإثم منفي ومرفوع عن المتعجل وعن المتأخر بشرط تقوى الله جل وعلا. يا لها من رحمة! الأصل هو التقوى، ومدار التقديم والتأخير والتعجل والتأخير على التقوى، لمن اتقى. فكأن التقوى هي الغاية التي من أجلها، فكأن التقوى هي الغاية التي من أجلها شرعت كل الطاعات وكل العبادات، فضلا عن هذا النسك العظيم ألا وهو الحج. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، فالغاية من العبادة هي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فمن اتقى الله جل وعلا في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء. الله! فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، فمن اتقاه وقاه وكفاه وزاده وهداه. فمن اتقاه وقاه وكفاه وزاده وهداه وأرضاه. وبعد الإعلام بمكانة التقوى التي تكلمنا عنها أكثر من مرة في ثنايا آيات الحج، يأتي الأمر المباشر في آخر آيات الحج بتحقيق التقوى. لا إله إلا الله! أرجو أن تتدبروا القرآن وأن تقفوا على أهمية تقوى الرحيم الرحمن، فهي الغاية، هي الغاية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آخر آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي الذبائح والشعائر العظيمة من ذبح الهدي والأضاحي وغير ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار بأبي وأمي إلى صدره الشريف المنير المبارك. اعلم أن العبد لن يحقق منازل السير إلى الله تعالى ببدنه، وإنما بتقواه لسيده ومولاه. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، كما بينت في الأدلة الماضية القرآنية وحديث سيدنا رسول الله. ليس التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. إذن الغاية من هذا النسك هي التقوى. ولذا يأتي الأمر المباشر الصريح في أواخر آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله أي اتقوا سخطه وغضبه وعذابه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. واعلموا أنكم إليه تحشرون، اعلموا أنكم ستجمعون وتساقون وتحشرون إليه للوقوف بين يديه للحساب والسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا على أبدانهم، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي الصغير قبل ختانه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. الله أكبر، على وجهه. قالوا: كيف يحشر على وجهه يا رسول الله؟ قال: أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا إنه لقادر، وأنا وأنتم نقول معه: بلى وعزة ربنا إنه لقادر. مصداق ذلك في كتاب ربنا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. تحشرون يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاه، وصنفا على وجوههم، صنفا ركبانا، وصنفا مشاة، وصنفا على وجوههم. صنفا ركبانا هؤلاء هم المتقون الذين حققوا هذا الأمر في قولي واتقوا الله. هؤلاء هم الذين يحشرون يوم القيامة ركبانا، وفدا كريما عظيما معظما مبجلا مكرما. ما دليل ذلك؟ قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا أي ركبانا. الوفد يأتي وهو راكب في أبهة وكمال وتعظيم وتكريم وإجلال. صنفا ركبانا، وصنفا مشاة على أقدامهم، وصنفا على وجوههم، كما بينت في حديث أنس الذي ذكرته آنفا وهو في الصحيحين. وفي هذه الرواية عند أصحاب السنن قالوا: يا رسول الله، كيف يحشرون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم. أسأل الله أن يستر علي وعليكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحشرنا مع المتقين وفدا في عزة وكرامة وأمن ومكانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومشهد الحشر ورب الكعبة من أرهب مشاهد القيامة، ويحتاج منا إلى وقفات، وقد فصلت القول فيه بفضل رب الأرض والسماوات في أكثر من موضوع وأكثر من مناسبة، في سلسلة الدار الآخرة، وفي سلسلة أحداث النهاية، وفي سلسلة شرحي لحديث جبريل، إلى غير ذلك من المواضع والمواطن. هذه الموضوعات أرى أن الأمة الآن في حاجة إليها من جديد، وأنا أنصح إخواني من أهل العلم من الدعاة والعلماء والمشايخ الذين من الله عليهم بالدعوة الآن وأبقى لهم منابرهم الدعوية، أوصيهم أن يحافظوا على منابرهم الدعوية وأن يحرصوا عليها، وأن يتحركوا الآن بقوة بين الأمة بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقيقة رقراقة مهذبة. فالناس الآن في حاجة إلى كنف حليم رحيم يسع أخطاءهم ويحلم على جهلهم ويتقبل قولهم الخشن الغليظ ليحرك قلوبهم من جديد بالإيمانيات والرقائق. الأمة الآن في حاجة إلى الإيمانيات والرقائق، نريد أن تحيا القلوب من جديد. أنا أعلم أن الدعوة بعد هذه المحن والفتن التي مرت وعصفت بأمتنا قد تراجعت 40 عاما على الأقل إلى الوراء، ويحتاج أهل الفضل والعلم أن يعيدوا الغرس من جديد، وما عليهم إلا أن يغرسوا غرسا صحيحا على كتاب الله وعلى سنة سيدنا رسول الله بفهم سلف الأمة الصالح، وألا يلتفتوا إلى أولئك الذين يعلنون الحرب على الثوابت والأركان والأصول، فإن ملتفتا لا يمكن أبدا أن يصل، وأن يعلقوا قلوبهم بالله، لأن الدعوة هي دعوة الله، ولأن الدين هو دين الله. ولو ماتت الدعوة بموت أحد من الدعاة لماتت الدعوة بموت سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم، ولو تأخرت الدعوة بتخلف وتأخر ومنع أحد من الدعاة لتأخرت الدعوة يوم منع المشركون سيد الدعاة من الدعوة إلى دين الله. فالدعوة دعوة الله، والدين دين الله، ونحن على يقين مطلق أن جميع الأفواه الحاقدة لو اجتمعت على أن تطفئ نور الله لن تستطيع، وعلى يقين مطلق أن أهل الأرض من أهل الكفر والضلال والحقد على هذا الدين، وعلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين لو أنفقوا ملء الأرض ذهبا ليصدوا الناس عن دين الله وليحجبوا دين الله عن خلق الله ما استطاعوا ولن يستطيعوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا تيأس ولا تقنط ولا تقلق ولا تحزن ولا تنزعج، حتى وإن كانت الحرب ضارية، حتى وإن كانت الفتنة قاسية، فلست أغير على دين الله من الله، ولست أغير على العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المضطهدين أو الممنوعين، لست أغير عليهم من الله. فالدين دين الله، والدعوة دعوة الله، والأمر كله لله من قبل ومن بعد. قل إن الأمر كله لله. أسأل الله جل علاه أن ينصر دينه وأن ينصر أولياءه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد الله الذي لا يتخلف ولا يتأخر ولا يتغير. ما أحوجنا الآن إلى الإيمانيات والرقائق، لأن القلوب تحتاج إلى تجلية، تحتاج إلى عودة، تحتاج إلى أوبة. هو الله الذي لا إله غيره، قسم أسأل عنه بين يدي الله. ما هانت الأمة وما ذلت الأمة على أيدي من كتب الله عليهم الذل والذلة إلا لما هانت على ربها جل وعلا، إلا لما ابتعدت عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تحياه الأمة الآن من هوان وإهانة وضيق في الأرزاق بسبب كثرة الذنوب والتجرؤ على علام الغيوب. نعم، لا أقول ذلك رجما بالغيب ولا تحليلا سياسيا قاصرا ولا اجتهادا من عند نفسي، إنما هو قول ربي وقول نبيي صلى الله عليه وسلم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، يوشك الله أن يسلط عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي لفظ حتى تراجعوا دينكم. الأمة الآن أو من أبناء الأمة الآن من يعلن الحرب على الثوابت، من يعلن الحرب على الأركان، من يعلن الحرب على الأصول، بل من يعلن الحرب على الفضيلة. تعلن الحرب الآن بضراوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة، وعلى العلماء الربانيين من بعدهم، لأنهم قادة حقيقيون في الأمة يدلون الأمة على القرآن والسنة. وتعلن الحرب على المرأة المسلمة على نقابها بكل ضراوة. لماذا تعلن الحرب على المنتقبة العفيفة ولا تعلن الحرب على المتبرجة؟ أيهما أشد خطرا على المجتمع التي تعففت وتمشي تريد وجه الله وتتقي الله، أم المتبرجة التي تفتن كل من يمر عليها؟ ثم لماذا يضيق على هذه التي رأت لنفسها أن تنتقم وتفتح كل الأبواب لهذه المتبرجة؟ لماذا لا يترك للمنتقبة الاختيار كما ترك للمتبرجة الاختيار؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. على أي حال، نحن على ثقة كاملة ورب الكعبة مطلقة، كما نرى الشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، أن دين الله قادم. أقول بكل ثقة: إن دين الله قادم، إن دين الله قادم، إن دين الله قادم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله ألا يستبدل بنا وألا يحرمنا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق وحكمة ورحمة إلى أن نلقى الله بحسب المتاح لنا والإمكانيات الميسرة لنا. فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا وعد الله جل وعلا. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وبعد الإعلام بمكانة التقوى بل وبالأمر بها صريحا مباشرا، يبين الحق تبارك وتعالى بأعلى درجات البلاغة والبيان القرآني أن الناس كما كانوا في الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء صنفين، كما بينا في الآيات الماضية، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، والصنف الثاني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تدبر معي، بعد أن بين الحق تبارك وتعالى صنفين من الناس في قضية الدعاء، يذكر جل جلاله صنفين آخرين من الناس، المنافقين والمخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين وجنبنا النفاق وأهله يا أرحم الراحمين. يذكر صنفين من الناس، المنافقين والمخلصين، ويبين بجلاء ووضوح كامل صفات المنافقين وصفات المخلصين، فيقول سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا هو الصنف الأول. صنف خبيث. والصنف الآخر، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أيها الأحبة، تعالوا بنا في اللقاء المقبل بإذن الله جل وعلا لنقف وقفة متأنية مع هذين الصنفين، مع المنافقين ومع المخلصين. فما أخطر النفاق وأهله على الدين وأهله، على الإسلام وأهله، وما أكثر أهل النفاق. ووالله الذي لا إله غيره، لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش أهل الإيمان في الطرقات، وأخشى أن يتجرأ واحد منا وأن يزعم لنفسه أنه بعيد عن النفاق أو عن الوقوع فيه. فلقد ذهب فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب لحذيفة بن اليمان الذي أطلعه رسول الله على أسماء المنافقين ليقول له أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ نعم. لا تغتر أخي وأنت أختي، لا تغتر بعلم ولا تغتر بعمل. فلقد سأل خليل الرحمن إبراهيم قدوة المحققين وإمام سيد النبيين قائلا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف إبراهيم أن يعبد الأصنام، وخاف أن يقع بنوه وذريته في عبادة الأصنام. فلا تغتر، لا تغتر بعلم ولا تغتر بعمل، وانكسر لربك جل وعلا، انكسر بين يديه واعلم بأن الأعمال بالخواتيم، ولا ترى لنفسك أنك الأوحد الذي على الحق، وأن غيرك على الباطل، وأنك على التوحيد والسنة، وأن غيرك على الشرك والبدعة. احذر احذر واكسر نفسك بين يدي ربك وتذلل إليه، واحذر أن يمتلئ قلبك نفاقا وأنت لا تدري. فكم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من منتال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين، ومن أوليائه الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع هذه الآيات الكريمة في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب